بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله. وأظننا توقفنا عند حديث عدي بن حاتم، انتهينا من الحديث لكن ظن بقيت بعض المسائل. نعم، نعم. طيب، هذا الحديث كما ذكرنا يستفاد منه شروط الصيد بالجوارح، وذكرنا من الشروط نذكرها إجمالا كما مر معنا: النية، يعني، ثم الشرط الثاني أن يرسله بنفسه، أما إذا استرسل هو، يعني الكلب أو الطير، فلا يحل. وهذا يستفاد من قول إذا أرسلت، يستفاد منه النية وفعل الإرسال. الشرط الثالث أن يكون الكلب معلما أو الطير معلما، قال إذا أرسلت كلبك، وفي رواية المعلم. الشرط الرابع أن لا يأكل منه، أن لا يأكل منه، أن قال، أو الشرط الرابع التسمية، قال فاذكر اسم الله. تسمية ما أدري ذكرناها ولا لا، ذكرنا؟ نعم. طيب، التسمية. ثم الشرط الخامس أن لا يأكل منه، لا يأكل من الصيد. قال فإن أمسك عليك، فإن أمسك عليك، يعني ما أمسك على نفسه، صاد لنفسه. إذا أكل يعني صاد لنفسه، ما صاد لك. أما إذا ما أكل من الصيد فمعنى هذا أنه صاد لك، أمسك عليك، فكلوا مما أمسكنا عليكم كما قال الله تعالى، وهنا كذلك في الحديث. وكذلك أيضا من الشروط، هذا كم، السابع ولا السادس؟ نعم السادس، أن يجرحه، أن يجرحه. أما إن خنقه فهذا يدل على أنه ليس بمعلم، أن يجرحه. ذكرنا هذا ولا ما أظن ذكرنا. نعم، إذن هذا شرط الإخوة، أن يجرحه، يعني الكلب لو خنق الصيد فهذا يدل على أنه غير معلم، فلا بد أن يجرحه. وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لقول عند الشافعية أنه يجوز حتى لو خنقه. وقول الجمهور أقرب، يستدلون بحديث سيأتي معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم. فهذا يقاس على هذا، إنهار الدم في الذبيحة بالذبح، وهنا إنهار الدم بالجرح، وكل بحسبه. ثم هذا دليل على أنه يعني معلم إذا جرح، أما أن يخنق فقط فهذا يقولون يعني يدل على أنه غير معلم، الله أعلم. وأيضا يستدل بالحديث الذي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المعراض، المعراض مثل خشبة تصدم الصيد فيموت الصيد، فهذا يشبه الخنق كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره وقيدا، يعني مات الضرب. فكذلك أصبح الكلب الذي لا يجرح كأنه معراض، يعني كأنه آلة أرسلت على الصيد فصدمته مثلا أو خنقته ومات الصيد، أصبح مثل المعراض. وهذا بالفعل دليل يعني قوي للجمهور، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مذهب الجمهور. إذن لابد أن يجرح. تقريبا هذه الشروط المستفادة من الحديث. كذلك طبعا إخوة أن يكون الصائد مسلما أو كتابيا، يعني كما في الذبح. طيب، والحديث تقدم معنا شرح الحديث بأكمله. نعم، اي نعم، انتهينا منه. قال: وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. والمعراض كما ذكر عندك عبارة عن عصا أو خشبة ليس في رأسها سهم أو نصل، يعني حديدة، ليس في رأسها حديدة. وأحيانا قالوا قد يكون في رأسها يعني شيء محدد. فقال: إذا أصبت بحده فكل. إذا أصبت بحده فكل، يعني المعراض إذا ضرب الصيد بحده فخرقه فكل. قال: وإن أصبت بعرضه، وإذا أصبت بعرضه يعني ارتطم به من قوة الضربة مات الصيد، قال: فقتل فإنه وقيذ. الموقوذة هي التي تموت بسبب الضرب، هذا مات بسبب الضرب فهذا ميتة. قال: فإنه وقيض فلا تأكل لأنه ميتة. رواه البخاري. وهذا يعني مذهب الأمة الأربعة، وجاء عن بعض الصحابة عن علي وسلمان رضي الله عنهما، خلافا للأوزاعي وبعض العلماء. فإذا هذا يعني واضح، يقاس عليه الآن البنادق، يعني البندقية، يعني تكون في الغالب محددة وتنفذ يعني تخزق، فهي يعني مباحة جائزة. نعم. قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. وفي رواية قال: أدركته بعد يوم أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة. اختلاف هذه الروايات يدل على أن مفهوم العدد هنا غير معتبر، وإنما المعتبر هو النتن، تغير الرائحة. قال: ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. وذكر عندك الأكل ما ينتن هل هو مكروه أو يعني محرم. فذكر عن القاضي عياض والنووي أنهم بعض العلماء أنهم قالوا هو مكروه إلا إن كان يضر، إلا إن كان يضر فإنه محرم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من إهالة سنخة، من إهالة سنخة، يعني الدهن إذا كان رائحته متغيرة. فهذا يدلك على أن هذا فيه شيء من النتن، لكن قد ما يكون وصل إلى حد أنه يضر الإنسان فيمكن أن يأكله. فقالوا هذا يدل على الجواز، والله أعلم. القول الثاني قالوا أنه محرم، ذكر أنه قول مالكية وبعض الشافعية ورجحه ابن حجر. يعني للحديث قالوا ما لم ينتن، ما لم ينتن. ومثل هذه المسألة الله أعلم، يعني الأمر يعني يختلف، يعني أمر نسبي ودرجات. يعني الذين قالوا يعني يحرم إذا كان فيه ضرر، هذا الله أعلم يعني أقرب. أما يعني إذا كان فيه شيء من رائحة متغيرة لكن ما يضر الإنسان فأكله، يعني النفوس يعني تختلف، فبعض النفوس تستقدر هذا وبعض النفوس يسهل عليها هذا. وخاصة أن في حديث أنس فيه حديث الإهالة السنخة، يعني ذكر في الحديث، الحديث في غزوة الخندق أظن، لما يعني شق عليهم الأمر وضاق عليهم الحال، فكان في رواية قال وكانت بشعة، يعني هذه الإهالة السنخة الدهن المتغير كان بشعا في الحلق، والله أعلم. فإذا يعني استفاد من هذا الحديث كما عرفنا أن الصيد إذا ما وجده الإنسان في نفس الوقت وغاب عنه يوم أو يومين ينظر، إذا تغيرت رائحته خاصة في اللحم الخوف من أنه يضر يعني أكثر من الدهن أو غيره. فالمهم إذا أنتن وخاف أنه يضره فلا يجوز أكله. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. وفي رواية أو قال فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري، سموا الله عليه أنتم وكلوه. وفي تتمة الحديث قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، وكانوا حديثي عهد بكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا سموا الله عليه أنتم وكلوه، لأن ذبيحة المسلم حلال وهم مسلمون، أما أنهم كانوا يعني حديثي عهد بكفر فهذه شبهة ضعيفة، هذه شبهة ضعيفة لا يلتفت لها ما دام أنه مسلم، فالأصل أن ذبيحة حلال. وطبعا العلماء هنا اختلفوا في قول سموا الله عليه أنتم وكلوه، ما المراد بالتسمية هنا؟ فالذي جزم به النووي أنها التسمية التي عند الأكل، يعني قولوا بسم الله وكلوا، التسمية التي عند الأكل، لأن التسمية التي على الذبيحة انتهى وقتها خلاص، ما في فائدة الآن يقول بسم الله يعني على الذبيحة التي ذبحت، قل هذا لا تكليف عليهم هم في موضوع الذبح، وليسوا هم الذين قاموا بالذبح، وهذا يعني تراه ظاهر، هذا واضح. وإن كان بعض العلماء ذكر أن المراد هنا أن تسميتكم أنتم تكون نائب مناب تسمية الذين يعني تركوا الذبح أو شككتم في تسميتهم، لكن القول الذي جزم به النووي لعله أظهر الحديث يعني أن الشبه هنا كما عرفنا ضعيفة، فلم يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الإخوة يتعلق بمسألة التسمية على الذبيحة، ومسألة كبيرة ذكرها عندك في الشرح. المذاهب فيها، المذهب الأول أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، ومذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، واختيار الإمام البخاري رحمه الله. والمذهب الثاني أنها مستحبة، أنها مستحبة، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة مستحبة. والمذهب الثالث أنها فرض مطلقا، يعني واجبة في الذكر والنسيان، فإذا نسيها فالذبيحة حرام لا تحل، يعني فرض مطلقا. وهذا رواية عند الحنابلة وقول عند بعض المالكية، أو رواية عند المالكية قول الظاهرية. والحديث الذي معنا استدل به الشافعية على مذهبهم أن التسمية مستحبة، قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعتبر يعني ما اعتبرها شرط، قال لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، ومع ذلك يعني جوز لهم الأكل. والعكس، بعضهم فهم من هذا الحديث أن التسمية ماذا؟ شرط، لأن الصحابة تقرر عندهم ماذا؟ أنه لابد من التسمية، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فانظر كيف سبحان الله الدلالات يعني، وهذا الأخير أقوى بالفعل، أن هذا يدلك على أن هذا أمر تقرر في نفوس الصحابة أنه لابد من التسمية. طبعا الإخوة الذي يستدل بأن يعني قول الشافعية أن التسمية مستحبة
يستدلون بهذا الحديث، وعرفنا أنه لا دلالة فيه، أن يعني بل هذا يدل على أنها شرط. الصحابة تقرر في نفوسهم أنها واجب، وذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحرجوا من الأكل من هذا اللحم، واستدلوا بالآيات المطلقة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مثلا، يعني والآيات حرمت عليكم الميتة والدم كذا كذا إلا ما ذكيتم، فقالوا هذه آيات مطلقة ما ذكرت تسمية. لكن طبعا تعرفون المطلق يقيد بماذا؟ بالآيات التي فيها اشتراط التسمية، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فأيضا يعني قول الشافعية يعني فيه شيء من البعد، يبقى القول بأنه إما فرض مطلقا وإما واجب مع الذكر. طبعا أدلتهم واحدة، يستدلون بالآيات التي فيها وجوب التسمية، وكذلك الأحاديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن الإخوة القول بأنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان لعله أقرب، وعلى خلاف ما رجح الشيخ، لأن الشيخ رجح القول أنها فرض مطلق. لكن الذي يقوي هذا القول أنها واجبة مع الذكر أن هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، كما سيأتي معنا ذكر أثر ابن عباس في المتن موجود عندنا. ابن عباس يقول: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. هذا موقوف، قال: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ولم يذكر. يعني ألفاظه تختلف، لكن يعني سئل ابن عباس إذا نسي فقال مسلم يعني فيه ذكر الله، أو يعني فهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول أكثر السلف، وهذا على أقوى شيء في هذا القول، يعني أن قول أكثر السلف نقله ابن قدامة عن عطاء وطاووس بن المسيب والحسن وابن أبي ليلى وجعفر وربيعة، وكذلك ابن أبي شيبة ذكر عن جمع من التابعين منهم هؤلاء، وزاد الزهري وقتادة، وما ذكر أبدا يعني أقوال يعني الفريق الآخر. فهذا قول أكثر السلف، قول ابن عباس، بل الطبري رحمه الله نقل الإجماع على جواز الذبيحة عند نسيان التسمية، نقل الإجماع. طبعا تعرفون مذهب الطبري في الإجماع أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، يعني إذا كان هناك مخالف قليل ما يلتفت إليه، ينقل الإجماع. فلا بد أن نفهم أن إجماعات الطبري يعني فيها تحفظ، لكن نحن المقصد هنا أنه لما ينقل إجماع على هذا القول يدلك على أن القول المقابل يعني الذين قالوا به قلة، الذين قالوا به قلة، فهذا يقوي القول أنها واجبة مع الذكر، والله أعلم. وكذلك استدلوا بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. يعني هذا مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله، يعني وإنه لفسق، فذكر يعني أن مجرد النسيان لا يطلق عليه أنه فسق إذا نسي يعني التسمية، لا يقال وإنه لفسق. لكن هذه الآية في الحقيقة ما فيها دلالة واضحة، لأن الفريق الآخر يقول وإنه لفسق، يعني أكله فسق، ما دام أنه حتى لو نسي، يعني قلنا إذا نسي يكون حرام، فإذا أكلت هذا الحرام هذا هو الفسق. والآخرون يعني ينازعون، يقولون لا، يعني نفس الفعل هذا وإنه لفسق، يعني إذا ترك التسمية. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه، هذا العمل إن يذبح بدون تسمية لفسق، والله أعلم. الفريق الآخر الإخوة يعني ذكر الشيخ أثر بن عمر أنه قال هذا قول بن عمر، لكن هذا الله أعلم، ما وجدت يعني أثر بن عمر منقول في كتب الأسانيد، يعني مصنف ابن أبي شيبة أو غيره، الله أعلم. إنما ذكره بالرشد رحمه الله، وذكر عن الشعبي وابن سيرين، وهذا رجح ابن تيمية أن التسمية يعني واجبة في الذكر والنسيان. وطبعا يقوي قولهم أن النسيان يسقط الإثم، أما يعني صحة الشيء أو عدمه هذا ما يتعلق بالنسيان. ف يعني قالوا يعني هو نسي ما يأثم، لكن الذبيحة لا تكون يعني حلالا. فمثل إنسان نسي الوضوء نقول لا، أعد الوضوء والصلاة مثلا. وهكذا قالوا التسمية شرط وجودي، فلا بد من الإتيان بها، نسي أو لم ينسى. فنعم يعني إذا نسي نعم لا بد من الإتيان بها. نعم يعني هذا من الناحية الأصولية فيه قوة. بعضهم نازع قال لكن يعني هذه الأعمال إخوة لها درجات، يعني أحيانا الشرع قد يعني صحيح ويعني فعل وجودي، لكن قد يكون درجته في يعني في هذا العمل ليس بذلك التأثير، فربما يتسامح مثلا إذا نسي الإنسان هذا الفعل. ثم أيضا يعني الأمر هذا ليس على إطلاقه، مثلا الصيام الإنسان إذا أكل ناسيا يعني ما نقول له يسقط عنك الإثم وصيامك باطل، هذا قول المالكية. طبعا المالكية عندهم إنسان إذا أكل في رمضان وهو ناس يجب عليه أن يقضي هذا اليوم خلاف الجمهور. فتلاحظون أن يعني مع وجود النسيان لكن الجمهور صحه الصيام. الله أعلم، قال هذا عدمي وهذا وجودي، لكن الترك في الحقيقة هنا فعل يعني مقصود لذاته، يعني مسائل أصولية. ففي النهاية إذا نظرت القواعد هذا عنده دليل وهذا عنده تعليل وهذا، لكن في النهاية الله أعلم يعني الأسلم والأحسن أنك ما دام هذا قول عامة السلف وهو ثابت عن ابن عباس. أما أثر ابن عمر الله أعلم، ما أدري إذا أحد عنده يعني وجد في كتاب مسند طيب يخبرني يعني، فالله أعلم. ما دام أنه هو الذي ثبت عن ابن عباس وقول عامة السلف، فالقول يعني أنها واجبة مع الذكر يعني هو الأولى والله أعلم، تسقط بالنسيان. لكن أيضا ننتبه أن الحنابلة يفرقون، فعند في الذبيحة تسقط مع النسيان، لكن في الصيد ما تسقط مع النسيان. يعني قالوا لأن الذبح هو الأصل، الصيد يعني كأنه على خلاف الأصل، إن هذا غير مقدور عليه، فيعني أجيز برميه أن يكون حلالا فما يتوسع فيه. فهذا يعني تعليل فيه نظر، كما يعني ذكر عندك في الشرح أن الحنفية قالوا يعني الصيد أولى بالعذر، لأن يعني يكثر فيه النسيان، نسيان التسمية بخلاف الذبح. الشاهد أن يعني القول الأول الله أعلم لعله أقرب لقول، لأن قول عامة السلف الله أعلم. قال: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف.
شيخ، الدليل أن ذبائح أهل الكتاب يعني أصلاً يجوزونها صحيح؟
إيه.
أهل الكتاب ما يسمون.
لا لا، يسمون أهل الكتاب يسمون. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت زين ذكرت هذه المسألة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب يذبحون ويسمون، وذلك يعني اختلف العلماء، الكتاب إذا ذكر اسم غير الله تعالى ذبح ذبيحة على اسم المسيح مثلا، فعامة العلماء طبعا على أنها لا تجوز. فاختلفوا بعد ذلك إذا ما سمى، إذا ترك الكتاب التسمية، فكذلك الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تجوز لا تحل، لا بد من أن يقول بسم الله. وهذا يدلك الآن على أن يعني هذا يقوي، كما سأتي معنا مسألة اللحوم المستوردة، يعني حتى إن سلم أن ذبحوا بطريقة مشروعة هل يقولون بسم الله؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا بد الكتاب أيضا أن يسمي، ما ما تسقط عنه التسمية. نعم. قالوا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، والخذف هو رمي الحصاة بين السبابتين هكذا، هذا يسمى خذف، أو يعني بالإبهام والسبابة، ذلك في الحج لما قال مثل حصى الخذف، يعني التي في رمي الجمرات تكون هكذا حجم الحصى مثل الحصى التي يخذف بها يعني. وقال إنها لا تصيد صيدا، يعني هذا هو الشاهد هنا. لماذا ذكر ابن حجر هذا الحديث هنا؟ يعني هذه الحصى ليست من آلة الصيد، ليست محددة حصى، فما تخزق، يعني إذا خذف الإنسان الحيوان ما يخزق ولا يصيد صيد، إنما هو يعني يؤذي الحيوان فقط. قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني لا تجرح العدو تؤذي العدو، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، ربما أصابت إنسان كسرت سنة أو فقأت عينه، يعني تقلع عينه أو تخرق عينه، متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا يدل على تحريم الخذف، هذا نص عليه العلماء، ليس هذا على الكراهة بل هو على التحريم، لأنه لا نفعله لا في الصيد ولا في الجهاد، وكذلك حتى اللهو به ليس فيه منفعة بل مضرته أكبر من منفعته كما ذكر في الحديث. فكذلك أي لعبة أو لهو مضرتها أكبر من نفعها تدخل في هذا الحديث، إنها لا تجوز. تتمة الحديث قال فعاد، يعني عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، يعني رأى أحد أولاده أو أهله يعني يخذف، فنهاه وأخبره بهذا الحديث. قال فعاد، يعني هذا الذي هو من أهله، فقال له أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. وهذا في هجر من خالف السنة والشريعة، وهذا الهجر يعني يكون للتأديب، للتأديب إذا كان في مصلحة، إذا كان في مصلحة يكون جائزا، أما إذا لم يكن في مصلحة فلا يكون جائزا. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. والغرض هو الهدف الذي يرمى، الهدف الذي يرمى، فلا يجوز أن تجعل حيوان فيه روح، حيوان حي تلعب به تتدرب يعني عليه في الرماية، هذا لا يجوز، أنا فيه تعذيب للحيوان وفيه إتلاف لهذا الحيوان وتضيع له، وهذا فيه رحمة الإسلام بالحيوان. وفي رواية لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قالوا عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وفي رواية أن هذه الشاة أصيبت، يعني أصيبت شاة فأسرعت المرأة إليها وذبحتها بحجر. فهذا يعني أولا كما ذكر هذا ابن المنذر وابن قدامة أن فيه إباحة ذبيحة المرأة والصبي، هذا بالإجماع أن ذبيحة المرأة جائزة بالإجماع. وكذلك هذا الحديث يدل على ذبح ما خيف عليه، ذبح ما خيف أن يموت، فيجوز ذبحه، أن تدركه قبل أن يموت هذا جائز. ويقولون هذا بشرط أن تكون في حياة مستقرة، بشرط أن تكون في حياة مستقرة، يعني حتى لو تيقنت أنه لا يمكن أن يعيش، تيقن أنه سيموت لكن لا زال يتحرك مثلا في حياة مستقرة، فهذا جائز. والحديث يدل عليه بقاعدة ترك الاستفصال، يعني في مقام الاحتمال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، تعرفون معنى القاعدة؟ ها؟ كيف نطبقها على الحديث؟ الآن الشاة هذه يحتمل لما قيل أصيبت فيحتمل أن تكون الإصابة أن يعني تتيقن المرأة أن الشاة هذه ستموت أو لا لن تموت، فالأمر محتمل. هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصلها؟ لا. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال، كأن قال لها سواء يعني تيقنت أنها ستموت أو لم تتيقني فكله جائز، يجوز أن تذبحيها. ويعني بعض السلف ذكر أنه قال يعني إمام أحمد قال إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء الله يعني أن لا يكون بأكلها بأس. فالجمهور يذكرون الحركة، هذا أيضا جاء عن طاووس عبيد بن عمير قال تحركت، إذا كانت تتحرك يعني كأن الحركة هي دليل الحياة. وذكر ابن تيمية أنه يكفي خروج الدم الأحمر، يعني أهم شيء إذا ذبحتها إذا فار الدم فهذا يدل على وجود الحياة المستقرة فيها، أما إذا ذبحتها ووجدت الدم ما ينزل أصلا فهذا يدل على أن الدم قد احتبس في لحمها وماتت. فإذا يعني هذه كلها علامات الله أعلم، يعني الحركة إذا كانت فهذا أحسن وأحسن. وأيضا يسدلون بقصة عمر رضي الله عنه، يعني لأن بعضهم يقول إذا تيقنت أنه سيموت لا يجوز لك أن تذبحه، لكن رد ابن قدام عليهم بدليل يعني عجيب، قال عمر رضي الله عنه في لما طعن تيقن أنه سيموت، يعني كانت موتته يقينية لأنه كان يأكل الشيء ويخرج من بطنه، فعلم أنه سيموت، ومع ذلك يعني وصيته لما استخلف ستة من بعده تكون فيهم الخلافة كانت وصيته نافذة. الله أعلم. وأيضا استدلوا بهذا الحديث على أن الراعي أو الوكيل يجوز له أن يتصرف في يعني ما خول يعني عليه بغير إذن مالكه إذا كان هذا فيه مصلحة للمالك، لأن هذه الشاة الآن ممكن أن تموت فتفسد ما حد ينتفع بها، لكن لما تذبحها المالك ما أذن بهذا، لكن هذا جائز للمصلحة في حفظ لهذا المال تذبحها فتكون يعني حلالا. قالوا عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه نعم هذا سيأتي معنا لعل التذكية نعم هي ال إيه هو الذبح بالحجر جائز أي شيء كما سيأتي معنا الحديث الذي بعد يدل على هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رافع ما أنهر الدم يعني كل ما أسال الدم وصبه بكثرة، يعني شبهه بالنهر، إن هكذا الدم لما يعني تذبح الذبيحة يخرج هكذا مثل النهر، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس هنا أداة استثناء يعني إلا بمعنى أداة الاستثناء يعني إلا السن والظفر. قال أما السن فعظم، هذه العلة السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة يعني هي من المدية السكين جمعها مدى، قالوا لأنها تقطع مدى الحيوان يعني تقطع عمره. فأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. فهذا الحديث يعني يدلنا على يعني هو في أول الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر يذبح به، يعني سبب الحديث هو هذا عن المروة وهي الحجارة الملساء يعني يذبح بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم قال ما أنهر الدم، فإذا أي شيء يعني ينهر الدم حتى لو كان بغير السكين فهذا جائز، لكن طبعا سيأتي معنا أن يستحب أن يكون حادا حتى يكون فيه راحة للميت للحيوان الميت المذكى. قال وذكر اسم الله عليه، هذا في اشتراط التسمية كما عرفنا، فكل ليس السن والظفر. طبعا ما أنهر الدم ذكر عندك مسألة ما يقطع في الذكاء، ما الذي يقطع في الذكاء؟ فعندنا الإخوة أربعة أشياء. عندنا الحلقوم وهو مجرى النفس، ثم المريء وهو مجرى الطعام، ثم الودجان يعني العرقان اللذان في الرقبة. فبالاتفاق أن المستحب قطع الأربعة، هذا مستحب باتفاق العلماء، لأن هذا أسرع لخروج الروح أن يقطع الأربعة كلها. نعم، لكن ما يصل إلى النخاع حتى يعني يصل إلى العظم والنخاع، فهذا لا، يعني هذا فيه تعذيب للحيوان. يقطع الأربعة هذا بالاتفاق، لكن ما الذي يجزئ؟ اختلفوا فيه كما ذكر عندك، يعني عند الشافعية والحنابلة أن الحلقوم والمريء يجزئ حتى لو لم يقطع الودجين، لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء هذا يجزئ عندهم، بخلاف مذهب مشهور عند الحنفية وجه عند الحنابلة أنه لابد، وهذا رجح ابن تيمية، لابد من قطع يعني الودجين أو أحدهما مع الحلقوم والمريء، يعني ثلاثة بدون تعيين، ثلاثة بدون تعيين، لكن لابد أن يكون أحد الودجين موجود، يعني إما الودجان مع الحلقوم أو الودجان مع المريء أو أحد الودجين مع الحلقوم والمريء، يعني هذه ثلاث صور جائزة. أما إذا قطع الحلقوم والمريء بدون الودجين فهذا لا يجوز، وهذا يعني الأرجح كما ذكر عندك، لأن العلة هنا في الذكاء الإخوة هو ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، يعني الدليل على هذا ما أنهر الدم، أما الحلقوم والمريء ما يؤدي إلى إنهار الدم، هذا أبلغ في إنهار الدم، هذه الحكمة، لأن إذا ما قطع الودجان يبقى الدم محتبسا في الحيوان، وهذا يفسد لحم الحيوان ويضر بالإنسان. كذلك هنا ذكر مسألة، قال أما السن فعظم، أما السن فعظم، يعني هذه العلة لأن السن عظم، وكما ذكر ابن القيم يعني لعل العلة في هذا أن العظم إما إذا كان من يعني غير مأكول اللحم يكون يعني نجس، أو يعني إذا كان من مأكول اللحم كان طاهرا فيكون فيه يعني تلويث له، ويعني يعني في أو فيه تنجيس على مؤمني الجن، يعني لأنه طعام الجن، العظم طعام الجن، فهذا فيه تنجيس له إذا يعني ذبحت الدابة به، فهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال أما السن فعظم، فالسن يعني إذا الأسنان المقصود بها الأسنان طبعا، يعني قد يكون سن محدد وكبير فيقطع بيستخدمه في الذبح فهذا لا يجوز، أن السن من العظام. فتلاحظ أنه يستفاد من هذا الحديث أن العظام عموما لا يجوز الذبح بها، هذه مسألة فيها خلاف، هو يعني ذكر عندك أن يعني مذهب يعني الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لا يجوز التذكية بالعظام عموما، العظم لا يجوز التذكية به عموما، هذا قول الشافعي ورواية عند الحنابلة، وهذا ظاهر الحديث، هذا رجح ابن القيم، لأنه قال أما السن إيش العلة فيه فعظم، فيفهم من هذا أن العظام كلها كان تكملة الكلام والعظام لا يجوز الذبح بها، لكن لعله خص السن حتى يعني يتنبه له، قد يعني ما ينتبه له بعضهم. وذكر عندك القول الآخر قول الحنفية ومشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز، أنه يجوز، قالوا الأصل أن العظام تدخل في العموم في أول الحديث ما أنهر الدم، استثنى فقط السن، قال ليس السن والظفر، أما باقي العظام فجائزة، لكن قال أما السن فعظم، فهذا يقوي القول الأول والله أعلم. وإن كان إخوة المسألة هذه يعني ما أدري ابن قدامة لما نقل أقوال، نقلنا قول أما الأربع الجواز ما أدري يعني، ورجح أن يجوز الذبح بباقي العظام. فيعني كلامك أن فيه يعني إشكال، لأن يعني الشارح عندك يعني لما ذكر مذهب الحنابلة ذكر أن هذا يعني من أظن كتاب المقنع أو شيء، ظاهر أنه يعني رجع إلى في نسبة يعني قول الحنابلة إلى يعني كتبهم المعتمدة، فأحيانا المقدام ينقل تكون نسبة فيها شيء، فالله أعلم. فالظاهر من الحديث أن العظام عموما لا يجوز الذبح بها، لأنه قال أما السن فعظم. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة. طبعا ذكروا العلة أيضا هنا، لأن الظفر يعني الذي يذبح بظفره بالأظفار أولا هذا خلاف الفطرة، هذا يستلزم تطويل الأظفار حتى تكون حادة ثم بعد ذلك يذبح بها، فهذا خلاف الفطرة. وكذلك فيه مشابهة للسباع، لأن السباع هي التي تفترس بيعني الأظفار مخالب، ويعني فيعني هذا لا يعني لا ينبغي. وليس معنى هذا أن أي آلة يستخدمها الحبشة أو الكفار فلا تجوز، لا، لكن هذا كان مشهور عند الحبشة، قال فمود الحبشة. نعم، هنا الإخوة مذهب جمهور العلماء أن يعني هذه السن والظفر لا يجوز أن يعني يذبح بها مطلقا، خلافا للحنفية. الحنفية فرقوا بين المتصل والمنفصل، قال إذا انفصلت جاز، أما إذا كانت متصلة بالجسم هنا لا يجوز، لأنه يكون يعني في الحقيقة كأنه خنق، يعني إنسان مسك الذبيحة وذبحها هكذا بيده بأظفاره، فقالوا هذا الذي يعني لا يجوز، أما إذا كان منفصل فجائز. لكن الحديث يعني واضح في العموم، الله أعلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا، رواه مسلم. صبرا يعني حبسا ثم يرمى بشيء، يعني الصبر هو الحبس، صبرا يعني تحبس يعني تمسك ثم تجعل غرضا، يعني يرجع معنى الحديث إلى حديث ابن عباس، نعم الأول لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
شيخ مسألة الحمى مستورد،
إيه نعم ما ذكرتها نسيتها، طيب إيه نعم صحيح، والحديث هذا ما أنهر الدم، أحسنت. فطبعا الشيخ ذكر عندك مسألة اللحوم مستوردة، وبالفعل يعني هذا القول الذي رجحه هو الله أعلم الأقرب. وذكر بالنسبة للحوم المستوردة، طبعا الإخوة نتكلم هنا عن اللحوم المستوردة، يعني ليست المحلية، المحلية التي تذبح في بلاد المسلمين هذه الأصل فيها أنها حلال، وهذا الأصل أنها حلال. وكذلك أيضا إذا تيقن الإنسان أنها ذبحت وذكر اسم الله عليها هذا واضح أنه حلال، وإذا تيقن أنها لم تذبح قيل هذا مصنع يعني يصعق وما يذبح فهذا واضح أنه حرام. لكن السؤال هنا أو المسألة تتعلق ب يعني الأمر المبهم، أنت ما تدري، قال لك هذا لحم يعني جاي من الخارج برازيلي أو من أوروبا أو من كذا، ويعني لا ما تدري هل يذبحون أو لا يذبحون. فذكر هذه المسألة المعاصرين بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام، وذكر أن التحريم يعني أقرب، قال لأن الأصل في اللحوم التحريم إلا إذا تيقن الإنسان الحل، وهذا يعني كما يعني مر معنا يعني في حديث عدي قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وكذلك إذا وجدته غريقا في الماء فلا تأكل لا تدري الماء قتله أو سهمك. فتأمل في باب يعني اللحوم، فيعني يرجع فيه إلى الاحتياط. فالأصل فيه أنه يحرم إلا إذا تيقنت ذكاته، وذكر الآية حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قال إلا ما ذكيتم. ثم كذلك إذا اجتمع حاضر ومبيح، ذكر هذه القاعدة، إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. ثم بالنسبة لمن يقول أن هذه ذبائح أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطبعا العلة واضحة، لماذا كانت ذبائح أهل الكتاب حلالا؟ لأنهم كانوا يذبحون يذكون وكذلك يسمون الله تعالى. أما إذا يعني شككت فليس مجرد شك، كما ذكر الشيخ قرائن كثيرة تدل على أن يعني معظم طرق الذبح غير شرعية. يعني أولا القوانين في تلك البلدان، يعني أكثر تلك البلدان فيها يعني تحريم الذبح، وكذلك قال الكميات الهائلة، ذكر عن يعني قال المسالخ الصغيرة تنتج 2000 دجاجة في الساعة. أنا أقول متى يسمي يعني يقول بسم الله 2000 مرة؟ مستحيل يعني هذا، فما تدري سبحان الله يعني. فيقول هكذا الكميات الهائلة يعني. ثم كذلك يعني بعضهم اطلع على كيفية الذبح ويعني وجد أن كثير من هذه يعني الشركات تكتب عليها حلال وهي في الحقيقة تصعق الذبيحة ولا تذبح، وهذا موجود. وهذا نقل الشيخ الفوزان أيضا، الشيخ صالح الفوزان، يعني الشيخ عبد الله الفوزان نقل عنه كتاب الأطعمة. الشيخ صالح عنده أظن رسالة الماجستير والدكتوراه في الأطعمة، كتاب مطبوع، فيعني ذكر هذا عن بعضهم في البرازيل أنه مرة يعني زار يعني خفية كذا، دخل على يعني شركة تورد الدجاج لبلاد المسلمين، فوجد أنه ما يذبحون. ثم لما سألهم قال نحن نشتري هذه الختم من الجمعيات الإسلامية، نشتريه حلال حلال حلال. سبحان الله، وخاصة يعني إيش في زمن رفعت فيه الأمانة وعمت فيه يعني عم فيه الطمع وحب الدنيا. فلا شك الإخوة الإنسان يسأل ويحتاط. لذلك يعني من تمام الورع أن الإنسان يعني حتى في المطاعم التي يعلم أنها لا يعني تهتم بهذا فلا بد أن يسأل. الآن للأسف يعني حتى المطاعم هنا يعني يأخذ اللحوم المستوردة طبعا والتي هي يعني أرخص ما يكون مثلا، فلا بد الإنسان أن يسأل هل هذا محلي أو كذا. نعم، فالأمر يعني ليس بالسهل، يعني الشبهة فيه ليست يعني ضعيفة، الشبهة فيه قوية، وكلما قويت الشبهة يعني حرمت تكون محرمة ما تكون يعني باب الكراهة والورع. لذا يعني مثل هذه المسألة الله أعلم تعتبر الشبهة فيها قوية، فيكون هذا هو الأصل، الإنسان ما يأكل إلا إذا سأل، الله أعلم، إلا إذا علم أنه دجاج محلي فهنا يكون حلال، الله أعلم. أو إذا عرف بعض القرائن، يعني مثلا يعني أخبرني بعضهم ما أدري أن لحم كذا شركة كذا، مع أن شركة يعني أجنبية، لكن يعني يقول أخبرني فلان الثقة أن ذهب وراهم يذبحون وكذا، ما تدري. وبعضهم يقول هم أحيانا يتظاهرون بالذبح في وقت ثم يسلكون طرق الأخرى، يعني قصة طويلة الله المستعان. فالاحتياط يعني مهم جدا في هذه المسألة، الله أعلم. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مصري سألنا في المطعم حلال مستورد من فرنسا،
ايه
قال انا اقول لك 100% حلال وانا اسمي اسلام بعد
ان شاء الله
يعني بالدريت بس نرجع الجهاد سألنا مثلا
ايه نعم
مستورد في البلدية ومثلا
إيه.
قالوا هذا اللي يشتري على رقابه كلهم حلال. قالوا نحن نطالب اللي يقولون العكس إن أي أحد يثبت.
إيه نعم. هو إيه نعم هو. إيه نعم. والله يعني إذا كان يعني أيضا المسألة هذه إذا كان يعني هذه الشركة مثلا عندها لجنة وسأل الإنسان قالوا لهم يذبحون فأخذ على الظاهر إن شاء الله ما يعني يخرجوا من الإثم إن شاء الله ما عليه شيء. لكن القول هكذا بإطلاق الله أعلم أنا يعني ما أدري يعني ما تدري هذا ينقل عن هذا وهذا ينقل عن هذا وهذا يثق في هذا وهذا يثق في هذا ثم لما تتحقق من الموضوع تجد أن الأمر يختلف.
إيه. أي أحد يثبت العكس من حسبه.
إيه نعم.
نذهب أحيانا بعض الجولات.
إيه.
القانون اللي إذا أي شركة ثبت عليها أنها تخالف يعطونها مخالفة.
إيه.
إذا ثبت عليها
ما يسمحوا أن تستورد.
إذا بحثت في الطرق الإسلامية إذا ثبت تخالف.
إيه نعم. إيه. والله إن شاء الله يعني الحمد لله بلاد المسلمين يعني فيها خير الحمد لله يعني بس بعض المسؤولين جزاهم الله خير يعني بالفعل يعني
بعض الطرق الشيخ أنا حاولت مثلا السعودية لم تدخل يقول إلى توصل مكة كل المطاعم برادة
يعني
يعني يقول ما عندنا الدجاج
بس أي نعم أنا أذكر الشيخ الفوزان في كتابه الشيخ صالح في كتابه أذكر ذكر حتى يعني في البرازيل يعني نفسها شركة كانت تورد يعني البلاد المسلمين حلال حلال فيقول فيعني ذهب بعضهم ونظر فإذا هم يسحقون ما يذبحون فلما حقق معهم قالوا نعم صراحة نشتري هذا الختم فما أدري يعني هذا الإشكال إن هذا موجود يعني لو كان يعني لكن الكلام اللي تذكره صحيح يعني بالفعل قد تكون لجان مراقبة وبعض الشركات بالفعل قد تلتزم الله أعلم. نرجع نقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه الله أعلم. لكن هو أيضا تحريم هذا يعني قد يكون هذا كراهة في كراهة أو كذا لكن تحريمه إذا قيل له هذا حلال مثلا الدولة مسؤولة عن هذا فأيضا ما في حرج يعني إن هذه أمور ترجع للمسؤولين فإذا هم يعني أكدوا هذا الأمر أن نحن نراقب ونحن نرسل الله يكون هذا في ذمتهم. نعم الله أعلم. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب تأتي بمعنى شرع وكذلك بمعنى أوجب وهذا هو الأصل فيها كتب تدل على الوجوب وهذا لا يشكل يعني الوجوب هنا الإخوة بالجملة إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني بالجملة يعني كل عمل تجد فيه يعني شرط لا بد أو شروط لا بد منها فالإحسان الواجب أن تأتي بهذه الشروط الواجبة في العمل من صلاة من زكاة من صيام من حج إلى آخره فهذا الإحسان الواجب بر الوالدين فيه درجة واجبة وفيه درجة مستحبة وهكذا فالإحسان الواجب هو يعني الاتيان بالشيء الواجب في هذا العمل والإحسان المستحب ما زاد على الواجب. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وهذا يدلك يعني يعني على عظم هذه الشريعة وكيف أن يعني الله تعالى يريد من عباده أن يعني إذا عملوا يعني عملا أن يتقنوه كما جاء في الحديث وكما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني شوف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا يعني لأن هذا المثال قد يتساهل في بعض الناس أو يغفل عنه فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا في القصاص في قتل الإنسان قصاصا، ف يعني الأصل أن يقتل بالسيف، هذا يعني أسهل طريق لخروج الروح. لكن كما عرفنا في باب القصاص، إذا قتل يعني القاتل، إذا قتل بطريقة يعني يقتل القاتل بنفس هذه الطريقة، هذا هو القصاص. يعني اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين، فرض رأسه بحجرين، ما يقال هنا إذا قتلتم فاحسنوا القتل، لا، هذا من القصاص، من تمام العدل. ذلك الحنفية يستدلون بهذا الحديث على مذهبهم أن لا قصاص إلا بالسيف، لكن الجمهور يقولون لا، بالسيف أو بمثل ما فعل. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم، وإذا ذبحتم نسبة للحيوان فأحسنوا الذبح، وهذا هو الشاهد هنا. من ذلك قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم، ذكر عندك حديث يعني هو مرسل، صحيح أنه مرسل، حديث ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وجاءت في هذا الباب حديث يعني فيها ضعف لكن يستأنس بها، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم في هذا الحديث، أن يعني لا تري البهيمة يعني السكين، ولا تذبحها أمام يعني من يذبح من البهائم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. والحديث يعني صحيح، وإن كان في يعني حديث أبي سعيد جاء من طريق، هو ذكر هنا من طريق قال رواه أحمد، لماذا؟ لأن سند أحمد فيه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الوداك عن أبي سعيد، يونس صدوق يهم قليلا، رواه الأربعة إلا النسائي من طريق مجالد عن أبي الوداك، مجالد ضعيف، ذلك أن ابن حجر يعني ذكر رواية أحمد لأن السند فيها حسن. ثم يعني هناك حديث أخرى يعني جاءت بنفس هذا المتن، بعضها يعني فيه يعني علة، طبعا حديث ابن عمر صحيح أنه موقوف على ابن عمر مثلا. هذه المسألة الإخوة ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا كانت البهيمة حامل وأنت ما تدري، مثلا ذكيت أو حتى لو كنت تدري ذبحت الأم، فهل يجوز أكل ما في بطنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد أن نلقيه أم نأكله، سألوا عن هذه المسألة فقال ذكاة الجنين ذكاة أمه، فهذا يكفي فيه أن تذكى الأم. وهذا الإخوة جاء عن عمر وعلي وأكثر السلف رحمهم الله، هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية يعني لم يقولوا بهذا الحديث، أو أبو حنيفة يعني ابن المنذر قال كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان، يعني أبو حنيفة النعمان، فيعني لم يقل بهذا الحديث، وقال لا بد من تذكية الجنين، لا بد من تذكية الجنين، يعني وهذا متعذر أو يكاد يكون صعبا جدا. طبعا الحديث أوله أنه من باب التشبيه، قال الحديث ليس على الخبر يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه، لا يعني، لذلك بعضهم يرويه بالنصب، يقول ذكاة الجنين ذكاة ذكاة، يعني يذكى مثل ذكاة أمه، يذكى ذكاة أمه، يعني تذبح الجنين مثل ما تذبح أمه، كذا أصبح المعنى، يعني منصوب ذكاة، إيه ذكاة الجنين يعني مثل ذكاة أمه. لكن هذا يعني تأويل للحديث بعيد، حتى سبب الحديث يرد، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقيه أم نأكله، ما سألوا كيف نذبح الجنين، أو قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. فإذا هذا خلاف فهم يعني الصحابة والسلف. يعني عند المالكية الإخوة يشترطون أنه لا بد أن تتم خلقة الجنين، أن تتم خلقة الجنين، يعبرون عن هذا إذا أشعر يعني لعل يكون في شيء من الشعر، يعني تمت خلقته. هذا الإخوة الشرط جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا صح عن ابن عمر. وكذلك جاء في الموطأ عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. هذا صحيح في الموطأ عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. وهذا القول جاء عن كثير من السلف تقييد الحديث هذا بإذا أشعر الجنين، كما عرفنا جاء عن ابن عمر وجاء عن عطاء وطاووس ومجاهد والزهري والحسن وقتادة والليث. ولهذا يعني قول المالكية أقرب، يعني هم مع الجمهور لكن عندهم شرط زائد، وهذا الشرط يعني يقدم. قال ابن عبد البر: وهذا القول، هذا في التمهيد يعني كلام جميل، قال: وهذا القول ليس فيه رد للآثار المرفوعة، أن الجمهور يقولون الحديث ليس في تقييد، يردون على المالكية بهذا. لكن يقول ابن عبد البر: وهذا القول ليس في رد للآثار المرفوعة، بل هو تفسير لها. هذا هو الأحسن إخوة، ما نجعل آثار الصحابة تخالف المرفوع. ممكن يعني ممكن أثر الصحابي يبين الحديث، يقيده، يخصص العام، هذا صحيح. فقال: بل هو تفسير لها، وهو أول ما قيل به في هذا الباب، هو أول ما قيل به في هذا الباب. إن كان يقصد من أقوال العلماء، يعني الصحابة نصوا على هذا، و ثم جاء مثلا يقول الشافعي وأحمد وكذا أطلقوا الأمر. لكن إذا نظرت إلى كلام السابقين يخصون هذا الحكم بهذا الشرط، قال: وهو قال بل وهو أول ما قيل به في هذا الباب. قال: لأنه إذا لم يتم خلقه ولا نبت شيء من شعره فهو في حكم مضغة الدم. قال: إذا لم يتم خلقه ولا نبت شيء من شعره فهو في حكم مضغة الدم، والله أعلم. يعني يكون مثل مضغة الدم، حتى أنا بالفعل إذا كان غير مكتمل يعني الأعضاء كيف يؤكل؟ فالله أعلم. يعني قول المالكية هنا، وأنا رأيت الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد رجح قول المالكية، والله أعلم.
إذا خرج حيا،
إذا خرج حيا لابد من ذبحه، يعني إذا ذبح ثم خرج حيا من بطن الأم يعني لابد من ذبح الجنين. هذا الحديث إذا يعني يعني إذا هذا الأصل، إذا يعني إذا ذبحت الأم يموت هو مباشرة. ونعم. طيب، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفي إسناد محمد بن يزيد بن سنان، وصدوق ضعيف الحفظ. ذلك هذا الحديث يعني ضعيف، وهم فيه محمد بن يزيد فرفعه، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار فوقفه على ابن عباس قال: المسلم اسم الله، إن في المسلم اسم الله. نعم، إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل. نعم، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل. قال: وخرج عبد الرزاق بسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. نعم، هذا هو الصحيح، يعني كما ذكر البيهقي قال: الأصح وقفوا على ابن عباس. هذا واضح أن الموقوف هو الصحيح. قال: وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجال موثوقون، لكن يعني هو مرسل ضعيف. نعم، حتى الذي أرسله فيه ضعف، والله أعلم. طيب، إذن نقف هنا، بعد ذلك ذكر باب الأضاحي. نعم، الله أعلم.
ياخذون البيض هذا يفورونه في الماء وياكلون الدنيل.
الله المستعان، انا ما ادري اول مره اسمع هذه. الله المستعان.
يكون واضح يعني